صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع كارولين الحاج ومريم العلي ومن تنفيذ روي جبور. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: الجنوب على سخونته، إسرائيل تهدد بعملية برية ودبلوماسية تنشط، كولونا من بيروت تحذير من حرب تغرق لبنان، المسؤولة الفرنسية لم تطرح تعديل 1701 إنما مسار العودة إلى قواعد الاشتباك، تعيين رئيس للأركان يترنح على الطاولة الحكومية اليوم للمزيد من الاتصالات، باسيل مجلس الوزراء اختبار جديد لرافضي التمديد، وجوزيف عون مرشح مشروع ضرب لبنان، الفراغ الرئاسي إلى أين وبري لإسقاط المشهد التشريعي والتمديد على الرئاسة، زيادة الرواتب على الطاولة الحكومية اليوم فهل ستنتهي منصة صيرفة، غزة على نارها وجهود لهدنة جديدة، والسيسي رئيسا لمصر لولاية ثالثة. إنها طبول الحرب الأكثر اتساعا تطرق باب الجنوب، وذلك في سباق مع دبلوماسية مع تلويح إسرائيل بعملية برية تبعد حزب الله عن شمالي الليطاني. تحذيرات نقلتها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى المسؤولين في بيروت بعد زيارة تل أبيب، واصفة الوضع بالخطير وأن لبنان سيغرق، إلا أن المسؤولة الفرنسية لم تطرح تعديلات على القرار 1701 إنما سبل تطبيقه وإعادة الوضع على ما كان عليه قبل 7 من تشرين الأول. الصورة هذه ماذا عن طبول التعيينات العسكرية على الطاولة الحكومية اليوم، لا سيما رئيس الأركان بعد التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب؟ الملف يترنح طرحه في الجلسة الحكومية لمزيد من الاتصالات مع تأهب التيار الوطني الحر لتقديم طعن أمام مجلس الشورى قد تشمل السلة العسكرية كاملة. البداية من الميدانيات الجنوبية.
يسود الهدوء الحذر جنوبا يخرقه تحليق مكثف وعلى مستوى منخفض لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، لا سيما فوق القطاعين الغربي والأوسط. التفاصيل مع حسين معنا.
يخيم الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني، ويخرق هذا الهدوء تحليق طائرات الرصد والاستطلاع من نوع MK بشكل مكثف وعلى مستوى منخفض، لا سيما فوق القطاعين الأوسط والغربي. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت يوم أمس سلسلة اعتداءات إسرائيلية كان آخرها قرابة 11 ليلا استهداف أطراف بلدة مارون الراس بصاروخ عبر مسيرة، وقصف مدفعي على الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة وأطراف بلدتين حبيب وبليدة. كما كان الطيران الحربي والمسير كثف أمس من عدوانه الجوي، فشن سلسلة غارات على اللبونة جنوبي الناقورة ومروحين والطيشي بين عالم الشعب والظهيرة. وفي بلدة عيت الشعب كان الاستهداف الأخطر، حيث استهدفت مسيرة منزلا وسط البلدة وعلى مقربة من مراسم تشييع الشهيد حسن مع نصرور، وأسفرت الغارة عن إصابة طفيفة لأحد المواطنين. وتلا هذا الاستهداف غارتين على أطراف عيت الشعب وغارة على منطقة 9 كيلو بين عيطرون وبليدة وعلى جبل الباط عند أطراف عيطرون. العدوان الجوي هذا ترافق أمس مع قصف مدفعي طاول العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات من الناقورة غربا حتى مزارع شبعة شرقا، في حين ردت أمس المقاومة الإسلامية وهاجمت مواقع الاحتلال وأعلنت عن استهداف تجمع وآليات للعدو في موقع الحمرة، كما استهدفت منصتين للقبة الحديدية في شمال مستعمرة كابري بسلاح المدفعية وحققت إصابات دقيقة. وأطلقت ليلا سلية صواريخ على قرية الخالصة المحتلة المسماة مستعمرة قرية شمونة، وذلك ردا على استهداف العدو لمراسم التشييع في بلدة عيت الشعب، مؤكدة أن أي مس بالمدنيين سيقابل بالمثل. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
في المقابل قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعا لإطلاق القذائف ومبنى عسكريا لحزب الله في جنوب لبنان. وفي تنبيه إسرائيلي جديد قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: نأمل أن يدرك حزب الله مآلات ما يفعله، وأضاف: سندفع قوات الحزب بعيدا من حدودنا الشمالية. كلام وزير الدفاع الإسرائيلي حول عملية برية ترافق مع تقارير للإعلام البريطاني عن خطط لغزو جنوب لبنان وضعها الجيش الإسرائيلي. وقال ضابط إسرائيلي كبير لصحيفة التايمز: سيتخذ مجلس الوزراء العسكري الإسرائيلي الطارئ القرار النهائي في شأن إرسال قوات برية عبر الحدود، ولا يمكن العودة إلى الوضع ما قبل 7 تشرين الأول. فيما نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وافق على خطة وحدد جداول زمنية للاستعداد.
الأوضاع في الجنوب على حالها من التأزم محطة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في بيروت آتية من تل أبيب، حاملة ضرورة تطبيق القرار 1701 منعا لتوسع الصراع. كولونا وبعد زيارة عين التين في السرايا الحكومية كما قائد الجيش، أوضحت في ختام زيارتها في مؤتمر صحفي في قصر الصنوبر أنها عادت إلى لبنان بسبب الوضع الخطر والخوف من اشتعال المنطقة بعدما أصبح مستوى التوتر على جانبي الخط الأزرق عاليا جدا، كاشفة أنها حذرت المسؤولين السياسيين من غرق لبنان لأن البلاد لن تتعافى. كولونا أضافت أن بعض من في لبنان قد يعتقد أنه يستفيد مما يحصل في غزة، وأعمال إيران والحوثيين في البحر الأحمر تزيد التوتر، وقد مررنا رسائل إلى حزب الله بأنه يجب تطبيق القرار 1701 من الفريقين وهو ما لا يحصل.
Si le Liban devait plonger dans la guerre, il ne s'en remettrait pas. Ce serait une erreur funeste et vous m'avez déjà entendu ici même porter ce message. Je le porte avec la même inquiétude aujourd'hui et peut-être même avec plus d'inquiétude encore.
وفيما ذكرت المعلومات أن كولونا دعت إلى تقديم اقتراحات لجهة كيفية تطبيق القرار 1701، كررت أمام الرئيس بري موقف بلادها الداعي إلى تجنيب المنطقة أي صراع مثنية على التمديد لقائد الجيش. الرئيس بري قدم لكولونا شروحات عن الخروق الإسرائيلية المتتالية للقرار 1701 وعدم التزامها به على مرأى من اليونيفيل، وكرر أن لبنان لا يزال متمسكا بالقرار الأممي ولم يتم التطرق إلى أي حديث عن إجراء تعديل على هذا القرار. أما الرئيس نجيب ميقاتي وفي خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية فشدد على أن الأولوية هي في وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتطبيق القرار 1701 نصا وروحا شرط التزام إسرائيل بمندرجاته.
قائد قوات يونيفيل في لبنان أرولدو لازار، والذي زار وزيرة الخارجية الفرنسية في قصر الصنوبر، شرح لها خريطة الحدود الجنوبية ومواقع انتشار يونيفيل مع ملخص عن طبيعة ما يحصل على الحدود الجنوبية في ظل حرب غزة. لازارو أكد أن الوضع في جنوب لبنان خطر مع تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل، وقال الوضع الحالي كما يعرف الجميع متوتر، إنه صعب وخطر.
هذا وذكرت المعلومات نداء الوطن عن أن الجانب الرسمي وكورونا طرح اقتراح معاودة اجتماعات اللجنة العسكرية الثلاثية في النقورة والبحث في النقاط الست الباقية من النقاط المتنازع عليها ووقف الخروق المتبادلة. وأفادت المعلومات بأن كولونا لم تطرح انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني، لكنها أشارت إلى أنها نقلت التهديدات الإسرائيلية الجدية من دون تبنيها.
في المقابل، بحسب الأخبار، كشفت مصادر مطلعة على نشاط الفرنسي أن اجتماعات عدة عقدت بين باريس وتل أبيب شرح فيها الجانب الإسرائيلي أنه لم يعد قادرا على تحمل الوضع مع حزب الله ولا تنامي قدراته القتالية والعسكرية، مشيرة إلى أن النقاش تترقى إلى الأفكار التي يمكن العمل عليها لمعالجة الأزمة. وتحدث الجانبان عن إقامة منطقة عازلة وخالية من المسلحين تمتد حتى نهر الليطاني، فكان الجواب الفرنسي أن الأفكار الإسرائيلية لا تبدو واقعية وأنه يجب العمل على توفير عناصر صفقة كبرى من خلال مشروع يؤمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعة أو معالجة وضع النقاط 13 المتنازع عليها.
على صعيد متصل، وإذا كان وزير الدفاع الأمريكي قد أصر في خلال محادثاته مع نظيره الإسرائيلي على أن الحل على الحدود مع لبنان سيكون دبلوماسيا، إلا أنه دعا حزب الله إلى تجنب توسيع الحرب وعدم ممارسة أي أفعال من شأنها أن تشعل نزاعا أوسع نطاقا ليصل إلى حرب إقليمية. بعد تمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون في مجلس النواب الجمعة الماضي، ماذا عن باقي التعيينات العسكرية على الطاولة الحكومية لا سيما رئيس الأركان؟
لم يحسم بعد ما إذا كان بند تعيين رئيس للأركان سيحضر على طاولة جلسة مجلس الوزراء اليوم، ويجري الحزب التقدمي الاشتراكي اتصالات مع كل الأطراف لإيجاد توافق على كيفية إيجاد المخارج القانونية والسياسية لإتمام الأمر تمنع الطعن في التعيين أمام مجلس شورى الدولة من قبل التيار الوطني الحر، لتبحث الجلسة الحكومية في جدول أعمال من 24 بندا أبرزها الزيادات على رواتب موظفي القطاع العام.
ماذا الآن في المواقف من التمديد لقائد الجيش وتعيين رئيس للأركان؟ فقد أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون في مجلس النواب الجمعة الماضي ليس وراءنا بعد، مشيرا إلى أن جلسة الحكومة المقررة اليوم هي اختبار جديد وأخير لرفض خرق الدستور، وأشار إلى أن الحكومة يفترض أن تصدر قانون التمديد لعون وأن تنشره، وبالتالي يجب أن تكون هناك توقيع للوزراء 24 تحل جميعها معا محل توقيع رئيس الجمهورية. واعتبر باسيل أن التمديد لقائد الجيش أسقط الأقنعة وأظهر الوجوه الحقيقية، وأن جوزيف عون هو مرشح الغرب ومن يخضعون لإرادة الغرب في الداخل، وبالتالي لا يمكن لأي كان أن يدعي بعد اليوم أن قائد الجيش مرشح توافق أو موضع إجماع. وأشار إلى أن التمديد هو لاستعمال موقع قيادة الجيش للوصول إلى الرئاسة لتمرير مشروع القضاء على حزب الله في لبنان وحماس في فلسطين وتطبيق القرار 1701 من جهة واحدة وإبقاء النازحين في لبنان لاستخدامهم في أغراض فتنوية. باسيل لفت إلى أنه في ظل التمديد وريثما يبت في الطعن الذي سنتقدم به حكما في حال صدر القانون، قال: لا أرى كيف سيصمت المجلس الدستوري في ظل الأسباب الطعن الكثيرة الموجبة للطعن، فكيف يمكن أن يعينوا مجلسا عسكريا بعدما رفضوا تعيين قائد الجيش؟
نائب رئيس التيار الوطني الحر دكتور ناجي حايك أكد أن مشكلة التيار في مسألة تأخير تسريح قائد الجيش هي في مخالفة القانون. وفي حديث إلى صوت كل لبنان هذا الصباح كشف حايك عن أن القضية لم تنتهي بعد والتيار سيطعن بدستورية هذا القانون.
لا، ما حدا عم يدخل حدا بالخيانة ولا شيء، نحن عم نقول طبقوا القوانين وما في سبب موجب لتأخير التسريح، فليستلم الأعلى رتبة. ما صار هيك إذا اتفقوا كلهم على شغلة غلط، هيدا ما بيغير بالقانون وما بيغير إذا غلط ولا مش غلط، هيدا ما قالوا عليها.
هل تعتقد أن التمديد لقائد الجيش هو باب لوصوله إلى سدة الرئاسة ومن هنا جاء التمديد؟
ممكن يكون هيك، ونحن ما عندنا مشكلة بهالموضوع. برجع أكرر، مشكلتنا كانت هي بمخالفة القانون وبمخالفة الدستور، والقضية ما انتهت بعد، بدها تتحول على مجلس الوزراء، لمجلس الوزراء بالنيابة عن رئيس الجمهورية ينشر القانون، ينشره مجتمعا، لازم 24 وزير هن يوقعوا مشان تقدروا ينشروا هيدا القانون، وإلا بيكون مش مضبوط النشر. ونحن رح نطعن بجميع الأحوال، رح نطعن بدستورية هيدا القانون أمام المجلس. نحن بالتيار الوطني الحر مع كل اللبنانيين تحالفاتنا على القطع، نقدر نتحالف معك هون، نختلف معك هون، وهيك نفس الشيء مع حزب الله. مش أكثر من هيك يعني.
ألا تعتقد أن هذه القطع قد تكاثرت؟
بلا، تكاثرت. تكاثرت مع
يعني من رئاسة الجمهورية إلى التمديد لقائد الجيش وأكثر من ملف حزب الله.
بلا.
وبالتالي
صحيح. مش هيك أنا عم بقول دائما أنه هو منه حليف.
نعم.
هو مكون لبناني، نحن نتعاطى معه مثل كل المكونات اللبنانية.
يعني هل
أوقات منتفق أوقات ما منتفق، شو إيديه رح يكون بالحكومة هلا ما بعرف، بس إيديه ما رح يأثر بالحكومة، لأنه الحكومة تكون محل رئيس الجمهورية لازم تجتمع كل الوزراء 24 يوقعوا.
نعم.
إذا واحد ما وقع ونحن يلي ربنا ما رح يوقع، معناتها بيكون مبتور حتى لو صوتوا وزراء حزب الله، لأنه الأكترية الحكومية لا تكفي لنشر القانون نيابة عن رئيس الجمهورية.
ماذا عن القرار 1701 وكلام وزيرة الخارجية الفرنسية بالأمس؟ كان خطيرا جدا وتحذر من غرق لبنان. ماذا تنتظر على الجبهة الجنوبية وحول القرار 1701؟
ولا الدول يحكوا عن 1701، الجواب الرسمي عم بيكون من لبنان انه لبنان مع تطبيق القرار 1701 بشقيه اللبناني والاسرائيلي.
نعم.
اذا كان في آلية تضمن الشق الاسرائيلي نحن أكيد مع تطبيق الشق اللبناني.
نعم.
بس بده يكون في آلية، مش إنه هيك يعني تطبق الشق اللبناني والإسرائيل بتضل الحق تعمل مثل ما بدها. هون بيطلع صيف.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع نوه بنجاح التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون عبر مجلس النواب، قائلا رغم كل الصعوبات تمكننا من تأخير الوضع خطوة إلى الوراء عبر تأمين الاستقرار في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. جعجع تحدث في خلال ريسيتال ميلادي سنوي تقيمه القوات في معراب لمناسبة عيد الميلاد المجيد.
بالرغم من كل الصعوبات، بالرغم من كل التناقضات، بالرغم من كل التشرذم الموجود بالمجلس، مكننا إنه نقدم خطوة لقدام، خطوة أو بالأحرى مكننا نمنع تأخر الوضع بالبلد خطوات إلى الوراء، وذلك من خلال تركيز وضع مؤسستي الجيش وقوى الأمن الداخلي. أقله أمنا لبلدنا ولشعبنا الاستقرار الداخلي، أقله يلي صار لنا 4 سنين عم نعيش فيه.
قراءة في الطعن الذي سيتجه التيار الوطني الحر إلى تقديمه أمام مجلس شورى الدولة في ملف التمديد لقائد الجيش مع الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم. رئيس صباح الخير.
صباح النور يا أهلا أستاذ كارولين. أهلا
رئيس. السؤال البديهي الذي يطرح، ما هي المعطيات التي قد يستند إليها مجلس شورى الدولة للقبول بالطعن، وهل سيأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الوطنية لرد الطعون؟
نقول بالأول أنه الطعن بالقوانين الصادرة عن مجلس النواب بيتم قدام المجلس الدستوري مش مجلس شورى الدولة.
نعم.
هذا واحد. اثنين، يعني بالمبدأ تعيين الوظائف الفئة الأولى كان مفترض أنه يراعي مبدأ فصل السلطات.
نعم.
يعني هالأمر هذا أصل من صلاحية مجلس الوزراء، ولكن لأنه صدر يعني لم يراعى مبدأ فصل السلطات، ولكن لأنه صدر في فئات معينة تقدر تطعن فيه. هذه الفئات محددة طبعا بقانون المجلس الدستوري، هي رئيس الجمهورية مش موجود، رئيس مجلس النواب، رئيس الحكومة، وعشر نواب على الأقل.
نعم.
فالمتصور هلأ أنه رح يطعنوا فيه مبدئيا نحن عم نقول.
نعم.
10 نواب من تيار معين، بسوى التيار الوطني الحر، بسوى هو مع أشخاص آخرين.
نعم.
الطعن هذا يقدم للمجلس الدستوري، المجلس الدستوري بينظر فيه في آلية معينة. طبعا بدو يفكر المجلس الدستوري بأمرين مجتمعين.
نعم.
الأمر الأول دستورية القانون، كأنه هالقانون صدر ومنطبق على الدستور. والأمر الثاني بهيك أوضاع يعني استثنائية اللي بتخلي المجلس الدستوري يفكر بداعي المصلحة العليا.
نعم.
أنا بتصور أنه سيأخذ المجلس الدستوري هالأمر اللي هو داعي المصلحة العليا بعين الاعتبار. هذا مع العلم انه كنت بفضل انه هالقانون اللي طلع يطلع بصيغة تاني، لانه الصيغة فيها بعض الالتباس، ولكن الالتباس قد يكون شكلي اكثر ما هو بالاساس.
نعم.
ما بدنا نحكي بالتفاصيل هلا، هذا الرأي. والقرار الاخير هو المجلس الدستوري.
رئيس غانم، يعني الطعن ليس من صلاحيات مجلس شورى الدولة؟
لا المجلس الدستوري أكيد.
وبالتالي سيرد الطعن لعدم الصلاحية؟
لا مش لعدم الصلاحية، ما هو من صلاحيته أنه ينصب الطعن.
نعم.
لما الطعن بيتقدم قدامه حسب الأصول خلال مهلة 15 يوم من تاريخ نشر القانون مثل ما يحدد بالدستور، بياخذ الرئيس بعين مقرر كله بها القصيري. مقرر بيقدم تقرير بيسمع المجلس الدستوري. وحتى يعني يقبل الطعن، حتى يقبل الطعن المجلس الدستوري بده 7 أعضاء على الأقل من أصل 10.
نعم.
فهي يعني ما بدي إذا أحكي تفاصيل آلية، إذا بدك نحكي فيها.
نعم.
نحن حكينا بالمبدأ. بده يشوف كأنه هذا القانون ينطبق على الدستور، وبالوقت ذاته بتصور سيأخذ الوضع الحالي اللي هو المصلحة العليا، مصلحة الدولة العليا، مصلحة المجتمع، الظروف الموجودين فيها حاليا.
الرئيس التيار الوطني الحر يقول اليوم لا أرى كيف سيزمت المجلس الدستوري في ظل أسباب الطعن الكثيرة الموجبة للطعن، وسأل كيف يمكن أن يعين مجلسا عسكريا المطروح اليوم كما تعرف أمام الطاولة الحكومية بعدما رفضوا تعيين قائد جيش.
نعم، هل يعني التصريح في شقين، الشق المتعلق بالحكومة ما رح نحكي فيه لأنه الأمر يتعلق بالحكومة.
نعم.
الشق المتعلق بالطعن أكيد الفريق اللي بده يطعن بده يكون عنده أمل وعنده أسباب إنه هالطعن هذا يودي لنتيجة.
نعم.
بتركها هذه المجلس الدستوري، بس نحن عم نعطي رأينا، يعني أنا شخصيا عم بعطي رأيي بغض النظر عن يعني عن أي أسباب، ما شفت الأسباب اللي مبني عليها الطعن، وبغض النظر عن أي يعني اتجاه سياسي طبعا.
في حال لم يتم التوقيع 24 وزير في الحكومة، هل يمكن أن الطعن بالسلة العسكرية بكاملها؟
هلأني توقيع 24 وزير هيدي يعني بالنسبة لأصدار القانون، لأنه أصلا القانون حتى يصدر بده توقيع رئيس الجمهورية.
نعم.
رئيس الجمهورية ما في قصة 24 وزير، في إشكال عليها كمان.
نعم.
حتى نكون واضحين ودقيقين.
نعم.
صارت مرة بأيام رئاسة الحكومة، يعني وقت الرئيس تمام سلام، كانت الحكومة لما بدت توقع يعني لما تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية مثل ما بيقول الدستور بالوكالة، كان يوقعوا 24 وزير. أنا عندي رأي آخر، يعني عندي رأي آخر كانوا نازل يوقعوا 24 أو لا. أنا رأيي أنه بنرجع للمادة 65 ولمجمل مواد الدستور. إذا تعيين بالفئة الأولى، إذا عم نحكي بالحكومة يعني مش مجلس النواب، إذا تعيين بالفئة الأولى بده تلتين، يعني تلتين بكفوا. إذا مش بالفئة الأولى الأكثرية تبع مجلس الوزراء. بس الشيء اللي ناشي هلأ أنه عم بيوقع علي رئيس الحكومة وبعطي الوزير المختص، ورئيس الحكومة بيوقع عن حاله وبيوقع عن رئيس الجمهورية بالوقت ذاته. في إرباك بهالموضوع هذا، يعني بعد ما استقر العرف الدستوري والإداري على الموضوع.
شكرا للرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم.
في الملف الرئاسي قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن من خلاصة جلسة التشريع والتمديد ثبت أن من دون سلوك قطار التوافق لا يتم التوصل إلى شيء، وأنه بالإمكان نقل المشهد النيابي الأخير وإسقاطه على انتخابات رئاسة الجمهورية شرط توافر إرادة توافق حقيقية بين الكتل النيابية. وقال لولا رفض بعض الكتل الجلوس إلى طاولة الحوار لكنا وفرنا علينا الكثير. وفي السياق كشفت معلومات لصحيفة الجمهورية عن أن هناك إشارات جدية حول احتمال تجدد المسعى القطري حول الملف الرئاسي قريبا. هذا الإطار في هذا الإطار نقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها إن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيعود إلى بيروت لإكمال مهمته من دون أن تحدد موعدا لزيارته، إلا أنها أشارت إلى أن المشاورات تتواصل مع لجنة الخماسية بهدف بلورة تحرك فاعل لمساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية.
في شأن المالي، استمهل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور تنفيذ قرار إنهاء مفاعيل منصة صيرفة إلى حين مباشرة الحكومة بدفع زيادات رواتب القطاع العام التي ارتفعت 3 أضعاف. وبحسب المعلومات فإن دفع هذه الرواتب سيستمر بالدولار لكن على أساس سعر السوق 89,500 ليرة. في المقابل لم يتوصل اجتماع اللجنة الوزارية المالية الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي أمس إلى قرار نهائي حيال رواتب موظفي الإدارة العامة. الوزير دكتور حجار أكد بعد الاجتماع أن للبحث صلة مطمئنا القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين من الفئات كافة أن المرسوم الذي سيصدر سيكون منصفا للجميع.
لم يخرج هذا الاجتماع إلا بقرار واحد، هو الإنصاف والعدل، وهو إنه المرسوم اللي بده يطلع من بعد الدراسة المعمقة سيطال كل القطاعات من 1/12/2023. يعني التأخير ليس من أجل اكتساب شوية وقت، تأخير هو من أجل التعميق والتمحيص في الأرقام.
توازيا أرجى تجمع العسكريين المتقاعدين تحركه الذي كان مقررا صباح اليوم مواكبة لجلسة مجلس الوزراء إلى موعد آخر بناء على توصيات اللجنة المكلفة بالتفاوض مع الحكومة لتحقيق العدالة والدفاع عن الحق بالعيش الكريم.
وفي السرايا الحكومية أيضا حضرت أوضاع قطاع الطاقة قطاع الكهرباء في اجتماع ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي ضم الوزيرين يوسف خليل ووليد فياض وحاكم مصر في لبنان بالإنابة وسيم منصوري والمدير العام للمالية جورج معراوي. فياض أشار بعد الاجتماع إلى معالجة قيمة الاعتماد المستندي المطلوب لتنفيذ العقد الثالث مع العراق في سنته الثالثة إضافة إلى الآلية التي يجب اعتمادها لوضع المبالغ المستحقة في الحساب العراقي. نيابيا أنهت لجنة المال والموازنة دراسة موازنة وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التابعة لها وطلبت من الوزير فياض إيداعها في اليومين المقبلين تفاصيل المشاريع المائية والكهربائية الملحوظة اعتماداتها في متن المشروع، كما إعادة توزيع بند الكهرباء في كل المؤسسات والإدارات العامة وفقا للحاجة بالتنسيق مع وزارة المالية. النائب إبراهيم كنعان رئيس اللجنة شدد على وجوب أن ينصب التركيز على إنجاز اعتمادات الوزارات والإدارات لتهيئة الأجواء لمناقشة الموازنة في الهيئة العامة. كنعان قال هذا هو الهدف الأساس للحقول دون إصدار الموازنة كما أكدنا سابقا بمرسوم حكومي يتجاوز كل التعديلات التي عملت عليها لجنة المال والموازنة في خلال الأسابيع الماضية للحد من الأضرار التي تحتويها، لا سيما بالنسبة للزيادات الضرائبية التي شملت كل القطاعات من دون استثناء.
إلى غزة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في معارك شمالي القطاع ليرتفع عدد الجنود القتلى إلى 7، وكشف عن ارتفاع حصيلة الجرحى منذ الهجوم البري إلى أكثر من 700 بينهم 160 بحالة حرجة. توازيا نشرت كتائب القسام مقطع فيديو لثلاثة محتجزين إسرائيليين كبار في السن يطالبون بالإفراج عنهم بأي ثمن، وبدأ الفيديو بعبارة لا تتركون نشيخ وكتبت بثلاث لغات هي العبرية والعربية والإنجليزية. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وصف الفيديو بالإرهابي. وسط كل ذلك عاد الحديث عن هدنة جديدة تعمل عليها كل من قطر وأمريكا وإسرائيل تفتح الباب على صفقة تبادل جديدة للأسرى بين إسرائيل وحماس.
موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أفاد بأن مدير CIA سيلتقي رئيس الموساد ورئيس وزراء قطر في وارسو لمناقشة صفقة أسرى جديدة. إلى ذلك أرجع مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار بشأن وقف الحرب في غزة الذي كان مقررا أمس الاثنين إلى اليوم الثلاثاء. ومن تل أبيب أكد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده ستواصل تزويد إسرائيل بكل أشكال الدعم العسكري الذي تحتاجه في حربها ضد حماس، وقال إن الولايات المتحدة ستقود قوة بحرية متعددة الجنسيات لإعادة حرية الملاحة إلى البحر الأحمر وباب المندب، مشددا على ضرورة وقف الدعم الإيراني للحوثيين.
هذا ويزور أوستن قطر والبحرين بهدف تنسيق المواقف لتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر بعد عمليات الحوثيين. وقبيل انطلاق محادثات المسؤول الأمريكي في المنطقة، أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني، وقال إن منع السفن سيستمر حتى إدخال الغذاء والدواء لإخواننا في قطاع غزة، داعيا السفن المتجهة لموانئ العالم عدا إسرائيل إلى إبقاء جهاز التعارف مفتوحا.
فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية بولاية ثالثة تستمر حتى 2030، محققا نسبة 89.6% من إجمالي الأصوات التي بلغت حوالي 44 مليون صوت. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو اليوم صاف إلى قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة على السواحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات.
كان في هذه النشرة الجنوب على سخونته. إسرائيل تهدد بعملية برية ودبلوماسية تنشط. كولونا من بيروت تحذير من حرب تغرق لبنان. المسؤولة الفرنسية لم تطرح تعديل 1701 إنما مسار العودة إلى قواعد الاشتباك. تعيين رئيس للأركان يترنح على الطاولة الحكومية اليوم للمزيد من الاتصالات. باسيل مجلس الوزراء في اختبار جديد لرافضي التمديد، وجوزيف عون مرشح مشروع ضرب لبنان. الفراغ الرئاسي إلى عين بري لإسقاط المشهد التشريعي والتمديد على الرئاسة. زيادة الرواتب على الطاولة الحكومية، فهل ستنتهي منصة صيرفة؟ غزة على نارها وجهود لهدنة جديدة، والسيسي رئيسا لمصر لولاية ثالثة.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.